بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يتواصل الحديث حول درس العقيدة ما يتعلق بمنظومة السلم، وقبل ذلك الضوابط المنهجية المهمة. وصلنا إلى الضابط 15، الرد على المخالف نصيحة للأمة، كما جاء في حديث أبي سعيد الخدري قال النبي صلى الله عليه وسلم: يخرج من ضئضئ هذا قوم يتلون كتاب الله رطبا لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، وأظنه قال: لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل ثمود. هذه القاعدة قاعدة مهمة جدا، وهي متصلة بما سبق. القاعدة التي قبلها: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب بشرطه، والرد على المخالف داخل في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والنصيحة الشرعية. وهذا الضابط أو هذه القاعدة فائدتها أن يعرف الإنسان أن الرد على المخالف يقصد به تحذير الأمة، لا نصح ذات الشخص، فإن نصح الشخص أمر مستقل عن الرد على المخالف. يعني على سبيل المثال، لو جاء واحد من المخالفين ونشر بدعة في شريط، وهذه البدعة انتشر الشريط بالآلاف، وصل الناس عبر الفضائيات عبر التقنيات انتشر، فجاء أحد العلماء ورد على هذه المخالفة، قال: فلان تكلم في الشريط الفلاني ووقع في هذا الخطأ، ثم رد هذا الخطأ على الملأ سواء عبر الفضائيات أو التقنيات أو غير ذلك. يأتيك بعض الناس يقول: لماذا لا تذهب إليه وتنصحه؟ لماذا لا تقدم له النصيحة؟ نقول: هنا هذا الباب ليس باب نصيحة، وإنما باب تحذير للأمة. فرق بين كون إني أنصحه، هذا بيني وبينه، النصيحة هذا جانب، وجانب تحذير الأمة من الخطأ الذي وقع فيه هذا جانب آخر، لأن هذا الخطأ انتشر بين آلاف الناس، فئام الناس. أنا الآن هذا الذي أخطأ في هذا الشريط، قلت خلاص أنصحه، جيت ليه ونصحته، طيب شو ذنب آلاف الناس اللي سمعوا الشريط يقعون في هذا الخطأ، يقعون في الهوى، يقعون في البدعة؟ فلا بد أن نفرق بين المسألتين، بين تقديم النصيحة للشخص وبين التحذير العام الذي يستفيد منه الأمة، لذلك هذه مسألة مهمة. الآن تجد بعض القصاصين أو بعض الحزبيين أو بعض أهل الأهواء لما ترد على بعض الأخطاء الشائعة عندهم في الأشرطة، بعض الناس يأتي يقول: ليش ما تنصح؟ ليش ما تتصل له؟ نقول: هنا التحذير ليس من باب نصيحة هذا الشخص، وإنما من باب تحذير الأمة، هذا تحذير عام، ولا تلازم بين الأمرين. نقول: إن تيسرت الفرصة واستطاع الإنسان أن ينصح هذا المخطئ ينصحه بالتي هي أحسن بالضوابط. لكن الجانب الثاني وهو الخطأ الذي انتشر بين الأمة لا بد أن يحذر منه تحذير عام، تحذير عام. وأن النبي صلى الله عليه وسلم حذر من هذا الرجل، من هذا الرجل الخارجي الذي أنكر على النبي صلى الله عليه وسلم. وكان هذا التحذير تحذير النبي صلى الله عليه وسلم لجموع الصحابة، لجموع الصحابة، لأن هذا الخطأ وهو الفكر الخارجي الإنكار على قسمة النبي صلى الله عليه وسلم كان فيه شبهة وبداية ضلال، فحذر النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الفكر، من هذا الفكر. إذن الرد على المخالف كما هو من الأمر المعروف والنهي عن المنكر لابد أن ندرك أنه نصيحة للأمة، أنه نصيحة للأمة. يعني بعض الناس يقول لماذا ما نصحت على انفراد؟ أنت لو قرأت في يعني عشرات كتب الأئمة ستعرف الفرق بين المسألتين، بين المسألتين. يؤلف شيخ الإسلام كتاب كامل في الرد على البكري 200 صفحة في بيان أخطاءه، ويؤلف الدارمي كتاب ما يقارب 300 صفحة في الرد على ابن الثلجي وغيره، وهم من أهل الأهواء لأن أخطاءهم انتشرت في زمنهم. فجاء الرد نصيحة للأمة، جاء الرد تحذيرا للأمة. ففرق بين التحذير العام الذي يراد به نصح الأمة وبين النصيحة الفردية التي تقدم للشخص. فينبغي أن نتبين هذا الأمر حتى لا يوقع بعض الناس هذا الأمر، وهذا مر علينا كثيرا حينما تحذر من بعض المخالفين، يعني الذين انتشرت أخطاءهم بالآلاف المؤلفة ألا مثلا عبر بعض التقنيات في مثلا تويتر، الآن بعض الناس يتابعونهم ما يقارب المليون، هذا لو أخطأ خطأ عام، خطأ عام واضح، أنت تستطيع أن ترد عليه رد عام تحذير للأمة. ما يأتيك واحد يقول روح لناصحة مناصحة فردية، يا أخي هذا الخطأ أخطأ أمام 700,000 وأنت تناصحة مناصحة فردية، من نفع للأمة؟ أين التحذير للأمة؟ وهذا طبعا خلاف الإنصاف. ننتقل إلى المنظومة. بعد ما تطرقنا في اللقاء الماضي لمسألة كلام الله عز وجل وإثباته على عقيدة أهل السنة والجماعة صفة الكلام وكتاب الله عز وجل، انتقل المصنف بعد ذلك إلى بعض الصفات الفعلية. قال: وقد روى الثقات عن خير الملأ بأنه عز وجل وعلا في ثلث الليل الأخير ينزل يقول: هل من تائب فيقبل؟ هل من مسيء طالب للمغفرة يجد كريما قابلا للمعذرة؟ يمن بالخيرات والفضائل ويستر العيب ويعطي السائل، وأنه يجيء يوم الفصل كما يشاء للقضاء العدل. هذه الأبيات اشتملت على صفتين من صفات الله عز وجل الفعلية، من صفات الله عز وجل الفعلية. الصفة الأولى هي صفة النزول إلى السماء الدنيا، النزول إلى السماء الدنيا. والصفة الثانية هي صفة المجيء، صفة المجيء. فأهل السنة والجماعة يثبتون صفة النزول لله عز وجل، يقولون الله سبحانه وتعالى ينزل إلى السماء الدنيا متى شاء وكيف شاء، متى شاء وكيف شاء، فلا يخوضون في كيفية هذا النزول، لا يخوضون في كيفية هذا النزول. ودليل النزول الحديث الذي جاء في الصحيحين، الحديث الذي جاء في الصحيحين: ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يتبقى الثلث الأخير يقول: هل من داع فأستجيب له؟ هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له. هذا الحديث معروف، وهو حديث يعني رواه عدد كبير من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث طبعا شيخ الإسلام ابن تيمية شرحه في كتاب مستقل اسمه شرح حديث النزول، مجلد في 500 صفحة، ذكر مسائل متعلقة بهذا الحديث. من الفوائد المتعلقة بهذا الحديث، نذكر الفوائد المتعلقة بحديث النزول. الفائدة الأولى أن هذا الحديث من الأحاديث المتواترة، أن هذا الحديث من الأحاديث المتواترة التي رواها جمع من الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما نص على ذلك الإمام الذهبي وشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، فهي من الأحاديث المتواترة التي رواها جمع من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الحديث قوله ينزل ربنا، الفائدة الثانية قال أهل العلم ينزل ربنا فيه إثبات العلو، فيه إثبات العلو، لأن النزول يكون من الأعلى، النزول يكون من الأعلى، فإذا فيه إثبات صفة العلو لله سبحانه وتعالى. وفيه أيضا الفائدة الثالثة، فيه إثبات صفة النزول، إثبات صفة النزول، لأن النص واضح ينزل ربنا، ينزل ربنا، فهذا يدل على إثبات نزول الله عز وجل نزولا يليق بجلاله. والفائدة الرابعة في إثبات الأفعال الاختيارية لله، الأفعال الاختيارية، الصفات الفعلية لله عز وجل. ينزل ربنا إلى السماء الدنيا، أو ينزل ربنا كل ليلة، هذا يفيد أن الله سبحانه وتعالى تثبت له الصفات الاختيارية الفعلية التي يفعلها متى شاء، خلافا لبعض الفرق الضالة الذين لا يثبتون لله سبحانه وتعالى. الفائدة الخامسة في قوله ينزل ربنا كل ليلة، كل ليلة، هنا يقول أهل العلم لا يجوز الخوض في تفاوت الليل بين أنحاء الأرض، لا يجوز الخوض في تفاوت الليل بين أنحاء الأرض، لأن نزول الله سبحانه وتعالى نزول يليق بجلاله. فالذي يقول أن الثلث الأخير يختلف من بلد إلى بلد وأن النزول يستمر، نقول له أولا وقعت في التمثيل، لأنك مثلت الله عز وجل بالمخلوقين، فأنت لا تدري أصلا كيفية نزول الله عز وجل، نزول الله عز وجل نزول يليق بجلال الله سبحانه وتعالى. الفائدة السادسة المتعلقة بهذا الحديث أن هذا الوقت وقت مبارك، أن هذا الوقت وقت مبارك ينبغي للمرء أن يغتنمه، أن يغتنمه، فالله سبحانه وتعالى ينزل ويطلب من الخلق الدعاء والاستغفار وعرض المسائل، فينبغي أن لا يضيع الإنسان هذه الساعة، أن لا يضيع الإنسان هذه الساعة. كما جاء عن بعض الأئمة كانوا يستغربون أن يرى المرء نائما في هذه الساعة، ويعني كان بعض السلف يقول نستحي من الله عز وجل أن ننام في هذه الساعة التي ينزل فيها الله عز وجل فيقول هل من سائل. وذهب طاووس وزار أحد الناس في ما قبل الفجر فرآه نائما فاستغرب، قال ما ظننت أن أحد من المسلمين ينام في هذا الوقت، فهذا الوقت وقت مبارك ينبغي أن يستغله الإنسان الثلث الأخير من الليل كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته إحياء هذا الوقت المبارك. الرحمات موجودة، الدرجات يغتنم الإنسان طلب الله سبحانه وتعالى من الناس الدعاء. أيضا من الفوائد العظيمة هنا في ذكر الثلث الأخير حين يبقى ثلث الليل، هذه الفائدة السابعة، الثلث الأخير من الليل. جاء في بعض الروايات ينزل الله عز وجل كل ليلة دون ذكر الثلث الأخير من الليل، وفي بعض الروايات ذكر الثلث الأخير من الليل. فهنا العلماء يقولون يحمل المطلق على المقيد، يحمل المطلق على المقيد. فالأحاديث التي جاءت بذكر الليل مطلقا تقيدها الأحاديث التي جاء فيها ذكر الثلث الأخير من الليل، فالثلث الأخير من الليل هو المحفوظ. وثامنا من الفوائد المتعلقة بهذا الحديث أن الروايات الأخرى حين يبقى ربع الليل أو نصف الليل، الراجح عند كثير من أهل العلم من المحققين أنها روايات ضعيفة، أنها روايات ضعيفة، وأن الرواية المحفوظة هي رواية الثلث. الرواية المحفوظة عن النبي صلى الله عليه وسلم هي رواية الثلث. وأيضا من الفوائد العظيمة، فائدة التاسعة المتعلقة بهذا الحديث، سعة كرم الله عز وجل، سعة كرم الله عز وجل. فالله سبحانه وتعالى يفتح أبواب الخير وأبواب العطاء وأبواب السؤال في هذا الوقت المبارك، في هذا الوقت المبارك. وأيضا من الفوائد عاشرا أن هنا في قوله من يدعوني، من يدعوني، قال أهل العلم هذا أسلوب تحبب، أسلوب تحبب. فالله سبحانه وتعالى يطلب من خلقه أن يلجأوا إلى الدعاء والاستغفار والطلب من باب التحبب، من باب التحبب. وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى، لأنك أنت الذي تحتاج إلى عرض المسائل والاستغفار بين يدي الله عز وجل ودعاء الله عز وجل، والله سبحانه وتعالى يقول لك من يدعوني فاستجيب له. الحادي عشر من الفوائد المتعلقة بهذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بذكر الأعم، بذكر الأعم، الدعاء، الدعاء أعم من السؤال. قالوا السؤال جزء من الدعاء، جزء من الدعاء. من يدعوني فأستجيب له، من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه. فقال أهل العلم أن الدعاء هنا عام والسؤال خاص، السؤال خاص. الثاني عشر من الفوائد المتعلقة بهذا الحديث مظنة استجابة الله عز وجل، لأن لوجود فاء التعقيب، لوجود فاء التعقيب، من يدعوني فأستجيب له. الفاء تفيد التعقيب مع المباشرة، تفيد التعقيب مع المباشرة، وهذه إشارة إلى أن هذا الوقت هو مظنة الإجابة، أن هذا الوقت مظنة الإجابة، ولذلك عقبه بحرف الفاء. في لغة العرب حروف الجر تفيد مستويات في التراخي، فمثلا ثم تفيد التعقيب مع التراخي، والفاء تفيد التعقيب مع الفورية، مع الفورية. فهذا يدل على عظم هذا الوقت وأنه مظنة الإجابة، وهذا يشهد له بقية الأحاديث. لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الدعاء أسمع، فقال الدعاء في جوف الليل، الدعاء في جوف الليل. إذن هذه يعني جملة من الفوائد العظيمة المتعلقة بهذا الحديث، حديث النزول. الفوائد عليه كثيرة، لكن هذه يعني طرف سريع من بعض الفوائد. ويعني بعض أهل العلم يذكر في مسائل هل يخلو العرش، هل تقله السماء، والصحيح أن المفروض أن لا يخاض في مثل هذه المسائل، لأنه ليست هناك ثمرات عملية تجنى من ذكر هذه المسائل. فبعض أهل العلم يذكرها ويذكر أقوال المخالفين ويذكر توقف بعض السلف فيها، فالأفضل عدم الخوض في هذه التفاصيل، لأن الإنسان لا يستفيد منها، لا يستفيد منها. هذا بالنسبة لإثبات العلو. قال: وقد روى الثقات عن خير الملأ بأنه عز وجل وعلا في ثلث الليل الأخير ينزل يقول: هل من تائب فيقبل. هذه فائدة الثالثة عشر، إثبات القول لله عز وجل، إثبات القول لله عز وجل يقول، وهذه من الفوائد الظاهرة في الحديث، إثبات القول لله عز وجل. وإثبات القول يستفاد منه إثبات صفة الكلام لله عز وجل، لأن الكلام لله عز وجل يثبت بإثبات النداء وإثبات القول وإثبات الحديث. فهنا القول يدل على كلام الله سبحانه وتعالى. هل من مسيء طالب للمغفرة يجد كريما قابلا للمعذرة، يمن بالخيرات والفضائل ويستر العيب ويعطي السائل. هنا كلها في ذكر صفات الله عز وجل وتفضله على عباده ومنه بالخيرات وستره للعيوب وإغداقه بالفضائل على عباده. ثم بعد ذلك ذكر المصنف الصفة الثانية من الصفات الفعلية لله عز وجل، وهي صفة المجيء. قالوا: أنه يجيء يوم الفصل كما يشاء للقضاء العدل، وأنه يجيء يوم الفصل كما يشاء للقضاء العدل. فأهل السنة والجماعة يثبتون صفة المجيء، صفة المجيء. ودائما تجدون في كتب العقيدة أن أهل العلم يقرنون بين صفة المجيء والإتيان، بين صفة المجيء والإتيان، فهما يدلان على نفس المعنى، يدلان على نفس المعنى، المجيء والإتيان. فيذكرون الأحاديث والآيات الواردة في باب المجيء والنسيان. ولو تصفحتم بعض كتب العقيدة كالواسطية وكالشريعة وشرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، يذكرون يقولون الأدلة على المجيء والإتيان، الأدلة على المجيء والإتيان، فيقرنون هاتين يعني الوصفين لله عز وجل، ومعناهما متقارب، وهو إثبات مجيء الله عز وجل كما يشاء الله سبحانه وتعالى. فهي صفة فعلية تثبت لله عز وجل، كما قال الناظم: كما يشاء، كما يشاء. والدليل عليها الآية المعروفة: وجاء ربك والملك صفا صفا، وجاء ربك والملك صفا صفا. وهناك الآيات التي جاءت في صفة الإتيان. أما السنة فالدليل عليها حديث أبي هريرة، حديث المعروف الذي رواه الأئمة الستة، حديث الشفاعة: فيأتيهم الجبار في غير صورته، فيأتيهم الجبار في غير صورته، حديث طويل معروف، ففيه إثبات الإتيان، فيأتيهم، فيأتيهم، فهذا فيه إثبات صفة المجيء لله سبحانه وتعالى. يقول ابن القيم رحمه الله: المجيء يأتي في النصوص على نوعين: المجيء المطلق والمجيء المقيد، المجيء المطلق والمجيء المقيد. فإذا جاء ذكر مجيء الرب من غير تقييد فهذا هو المطلق، مثل: وجاء ربك، نسب المجيء إلى الله، هذه الصفة وصف الرب به نفسه: وجاء ربك. وقد يكون المجيء مقيد بالإتيان بالكتاب أو الإتيان بالعذاب. ولقد جئناهم بكتاب فصلناه، لقد جئناهم بكتاب، فهنا مقيد، يعني جاءهم بالكتاب، جاءهم بالقرآن، وليس هو المطلق. ما قال: وجاءهم الله، لا، وجئناهم بكتاب، جئناهم بكتاب فهذا مقيد، يعني الذي جيء به هو الكتاب، الذي جيء به هو الكتاب، فهذا مقيد. إذن فالمجيء، وأهل العلم لما يتكلمون على المجيء في باب الأسماء والصفات يقصدون به المجيء المطلق، المجيء المطلق، ويذكرون الأدلة في مجيء الله عز وجل يوم القيامة للفصل بين الخلائق. ثم قال الناظم بعد ذلك: وأنه يرى بلا إنكار في جنة الفردوس بالأبصار، كل يراه رؤية العيان، كما أتى في محكم القرآن وفي حديث سيد الأنام من غير ما شك ولا إبهام، رؤية حق ليس يمترونها كالشمس صحوا لا سحاب دونها، وخص بالرؤية أولياؤه فضيلة وحجب أعداؤه. هنا انتقل المصنف رحمه الله إلى صفة الرؤية، وهي مسألة مهمة جدا من مسائل العقيدة ومن مقررات عقيدة أهل السنة والجماعة، أن إثبات رؤية الله في الجنة، إثبات رؤية الله في الجنة بالأبصار، إثبات رؤية الله في الجنة بالأبصار. طبعا لما نقول بالأبصار هذا مهم جدا، لأن بعض الفرق يقولون الرؤية بالقلب، والبعض يقولون الرؤية بالعلم، والبعض يقولون الرؤية في غير جهة، وغير ذلك من الأقوال الباطلة. فأهل السنة يقولون يثبتون الرؤية بالأبصار، ولذلك ذكره يعني الناظم، قال: وأنه يرى بلا إنكار، وأنه يرى بلا إنكار، فلا يستطيع المرء إنكار هذه المسألة. لماذا؟ لدلالة النصوص على إثبات الرؤية، لدلالة النصوص على إثبات الرؤية. الذي ينكر رؤية الله في الجنة ينكر الكتاب والسنة، ينكر الكتاب والسنة، فالأدلة كثيرة في إثبات رؤية الله في الجنة. قال: في جنة الفردوس بالأبصار، تحديد الرؤية في الجنة جاءت في الأحاديث المعروفة، حديث إذا دخل أهل الجنة الجنة، هذا حديث معروف رواه جابر بن عبد الله في صحيح البخاري، ورواه صهيب في صحيح مسلم: إذا دخل أهل الجنة الجنة، يقول الله سبحانه وتعالى: تريدون شيئا أزيدكم؟ فيقولون: ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة؟ ألم تنجنا من النار؟ فيكشف الحجاب، فيكشف الحجاب، فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم، فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم. فهذا دليل واضح على رؤية الله عز وجل في الجنة، دل عليه الكتاب والسنة، دل عليه الكتاب والسنة. فهذا الحديث واضح الذي جاء في الصحيحين، صحيح البخاري ومسلم، صحيح البخاري ومسلم، من حديث جابر وحديث صهيب، رؤية الله عز وجل في الجنة. قال: بالأبصار، ذكرنا السبب تقييد بالأبصار للرد على الفرق المخالفة. قال: كل يراه رؤية العيان، كل يراه رؤية العيان، يعني النظر يكون بالعين، العيان يعني النظر بالعين، الرؤية بالأبصار، الرؤية بالأبصار، كما أتى في محكم القرآن، كما أتى في محكم القرآن. فالقرآن في الآيات واضحة، وأصرح آية في هذه: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، هذه الآية واضحة في إثبات النظر. قال أهل العلم: أن النظر عدي بإلى، إلى ربها. قال: إذا عدي النظر بإلى، يعني جاء مع حرف الجر إلى، فلا يفيد إلا النظر بالأبصار، لا يفيد النظر إلا بالأبصار. فهذه الآية في بيان صور النعيم، صور النعيم أن المسلمون والمؤمنون تكون وجوههم ناضرة من النضارة والبهاء والإشراق إلى ربها، ناظرة من النظر تنظر إلى ربها، وهذا من تمام النعيم الذي يكون في الجنة. يعني يقول أهل السنة: ما شمر المشمرون لمثل رؤية الله في الجنة، ما شمر المشمرون لمثل رؤية الله في الجنة. فكما أن المؤمن يشمر لبلوغ الجنة، فأعلى نعيم في الجنة هو النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى. ولذلك للذين في الآية: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. الحسنى هي دخول الجنة، لأهل الإيمان الجنة، والزيادة النظر إلى وجه الله، النظر إلى وجه الله. لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. قال العلماء: المزيد والزيادة التي جاءت في الآيات المراد بها النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى. فهذه من صور النعيم التي يتلذذ بها أهل الإيمان في الجنة، النظر إلى وجه الله عز وجل. ولذلك لما جاء في سياق ذكر النعيم التي يتمتع به أهل الجنة: على الأرائك ينظرون، على الأرائك ينظرون، قال الصحابة: هو النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى، النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى. هذا في القرآن. قال: وفي حديث سيد الأنام من غير ما شك ولا إبهام، يعني جاء في الحديث، حديث جرير بن عبد الله البجلي، إثبات هذا الأمر: إنكم سترون ربكم عيانا كما ترون القمر، كما ترون القمر ليلة البدر. هذا حديث واضح: إنكم سترون ربكم عيانا. قال: رؤية حق ليس يمترونها، لا يشكون فيها، لا ريب فيها، أنهم يرون الله في الجنة كالشمس صحوا لا سحابة دونها. وهذا مأخوذ من حديث أبي هريرة لما سأل الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم: هل نرى ربنا؟ هل نرى ربنا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل تضارون في رؤية الشمس؟ يعني هل يصعب عليكم رؤية الشمس؟ هل تتزاحمون لرؤية الشمس؟ فقالوا: لا. فقال: إنكم ترون ربكم كما ترون الشمس، يعني في الوضوح. وهذا التشبيه كما يقول العلماء: التشبيه في الوضوح. فالإنسان مثل ما يرى القمر ليلة البدر واضحا، ومثل ما يرى الشمس في رابعة النهار واضحا، كذلك يرى الله سبحانه وتعالى في الجنة، يرى الله سبحانه وتعالى في الجنة. قال: وخص بالرؤية أولياؤه فضيلة وحجبوا أعداء. هذه الرؤية كما أسلفنا من صور النعيم في الجنة، ولذلك جعلها الله عز وجل لأهل الإيمان، وحجب عنها أهل الإشراك كما في الآية في سورة المطففين: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. قال العلماء: فمن نعم الله سبحانه وتعالى على أهل الإيمان أنهم يرون الله سبحانه وتعالى، من صور النعيم، ويحجب عنه، يحجب عنه الكفار والمشركون. ورؤية الله سبحانه وتعالى، يقول العلماء، من الأسباب التي يفوز بها المؤمن برؤية الله عز وجل أمرين: الأمر الأول المحافظة على صلاة الفجر وصلاة العصر، المحافظة على صلاة الفجر والعصر من الأسباب التي يفوز بها المرء بالنظر إلى وجه الله عز وجل الكريم في الجنة، كما جاء في الحديث: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. الصلاة قبل طلوع الشمس الفجر، وقبل غروبها صلاة العصر. فقال أهل العلم أن المحافظة على صلاة الفجر والمحافظة على صلاة العصر من الأسباب التي يفوز بها المرء بالنظر إلى وجه الله عز وجل. أما السبب الثاني فهو الدعاء، فهو الدعاء الذي علمنا النبي صلى الله عليه وسلم، وأسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم، وأسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم، إلى آخر الدعاء والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. دعاء، هذا الدعاء العظيم الذي ينبغي أن يحافظ عليه المرء. فلما تدعو الله سبحانه وتعالى تطلب النظر إلى وجه الله عز وجل وأن تفوز بهذا النعيم. عندنا وقت؟ طيب، نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.